خرجت السرية ومعها أميرها، فغاضبوه ذات يوم فقال لهم: اجمعوا حطبا، اجمعوا حطبا. جمع الحطب معصية ولا غير معصية؟ غير معصية. جمعوا حطبا، قال: أظلموا فيه النار، أظلموا فيه النار. هذا ليس بمعصية، حتى الآن ما في معصية. قال: ألقوا أنفسكم في النار، يعني أمرهم أن ينتحروا، أن يقتلوا أنفسهم. هذا معصية ولا طاعة؟ معصية. فتوقف. فقال بعضهم لبعض: نحن إنما اتبعنا الرسول عليه الصلاة والسلام خوفا من النار، فكيف نلقي أنفسنا في النار؟ لا يمكن. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبروا الخبر، قال: إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها، لو دخلوها ما خرجوا منها، يعني لاتصلت نار الدنيا بنار الآخرة والعياذ بالله. لأن الإنسان إذا قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به نفسه يوم القيامة. إن قتل نفسه بحديدة صار يطعن نفسه بهذه الحديدة في نار جهنم والعياذ بالله. إن قتل نفسه بسم صار يتحسى هذا السم في نار جهنم. إن قتل نفسه بالتردي بإلقاء نفسه من جدار أو من جبل فكذلك. المهم أني أقول: من الفتن ما يقع بين طلبة العلم، بين العلماء والدعاة، وبين طلبة العلم والأمراء. فالواجب علينا جميعا أن نكون أمة واحدة، هدفنا واحد وقصدنا واحد وطريقنا واحد. فإن قال قائل: ما تقول فيما يقع بين العلماء من اختلاف في الفتاوى؟ وهذا شيء آخر. تأتي لهذا العالم يقول لك هذا حرام، تأتي العالم الثاني يقول هذا حلال، هل هذا من الفتن؟ نقول: لو أن الناس اتفقوا على قول لكان أحسن، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولكن إذا كان كل واحد منهم لم يتبين له الحق في قول صاحبه فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا باعتبار اختلاف العلماء فيما بينهم. أنا لا يلزمني أن أخذ بقول فلان ولا يلزم فلانا أن يأخذ بقولي ما دام لم يتبين الحق، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن ما شأن الناس أمام اختلاف العلماء؟ هل يأخذ بقول فلان أو بقول فلان؟ نقول: الأمر الحمد لله واضح، خذ بقول من ترى أنه أقرب إلى الصواب، خذ بقول من ترى أنه أقرب إلى الصواب، إما لغزارة في علمه وإما لثقة في دينه. لأن ثقتنا بأقوال العلماء إما لأنهم أغزروا علما وأوسع علما وأصحوا فهما، أو لأنهم أخشى لله وأتقى لله عز وجل. فالذي ترى أنه أقرب إلى الصواب لغزارة علمه وقوة إيمانه خذ بقوله ودع القول الآخر. ويظهر لك ذلك بما لو كان الإنسان مريضا فذهب إلى طبيب فقال: دواؤك في كذا وكذا. ثم ذهب إلى طبيب آخر فقال: دواؤك كذا وكذا. فمن يأخذ بقول من؟ بقول من؟ أنت واحد مريض ذهب إلى طبيب قال: الدواء كذا وكذا. ذهب طبيب آخر قال: الدواء كذا وكذا. خلاف الأول، يأخذ بقول من؟ سيأخذ بقول من يرى أنه أصح وأقرب للصواب. إذن المسائل الدينية دواء للقلوب، فإذا وصف لك عالم وصفه والآخر وصفه أخرى بخلافها فخذ بمن ترى أن قوله أقرب للصواب. طيب فإن تساوى عندك الأمران الرجل فإن تساوى عندك الرجلان لا تميز أحدهما من الآخر أو لا تدري أيهما أعلم، أنت جاهل أنت لست من أهل البلد ولا تدري من هو أعلم، فماذا تعمل؟ قال بعض العلماء أنت مخير إن شئت فخذ بقول فلان أو بقول فلان، لأنه ليس عندك ما يرجح قول أحدهما الآخر. وقال آخرون خذ بالأشد لأنه أحوط، وقال آخرون خذ بالأيسر لأنه أسهل وأوفق لقواعد الشريعة، إذ أن هذه الشريعة والحمد لله مبنية على إيش؟ على اليسر والسهولة. قال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدين يسر، وكان إذا بعث البعوث قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، فخذ بالأيسر. ولعل هذا أقرب إلى الصواب، أنه إذا اختلف عندك عالمان ولم يتبين لك أيهما أرجح فخذ بالأيسر لأنه أوفق لقواعد الشريعة. ومن الفتن التي يجب الحذر منها ما ابتلي به بعض الناس من نشر معايب العلماء أو معايب الأمراء، فإن بعض الناس نسأل الله لنا ولكم العافية ابتلي بهذا حتى صار لا يكاد يجلس مجلسا إلا تكلم بفلان وفلان، وليته يتكلم برجل عام، ليته يتكلم برجل عام إن كان هناك ضرر فالضرر عليه نفسه على العام، لكن يتكلم بالعلماء أو يتكلم بالأمراء. وأنتم تعلمون أن حامل الأمة هم العلماء والأمراء، هم قادة الأمة، فإذا اغتاب أحدا من أهل العلم صار في هذا ضرر ليس على الرجل الذي اغتابه فحسب، بل هو ضرر على هذا العالم الذي اغتابه وعلى ما يحمله من شريعة الله، وحينئذ يقل قدر العالم في نفوس الناس ويقل قدر الشريعة التي يحملها هذا العالم فتضيع الشريعة. وإذا لم يثق الناس بعلمائهم اتخذوا ظلالا يقودونهم بالضلال. كذلك الأمراء إذا اغتاب الأمير سواء كان أميرا عاما أو خاصا فالضرر ليس على الأمير نفسه بل على الأمير وعلى الأمن أيضا، لأن الناس إذا ضعف قدر الأمراء في نفوسهم لم يبالوا بهم وانتهكوا أوامرهم وصاروا لا يعبؤون بهم إطلاقا. وبهذا يتبين أن من الفتن الكبيرة اغتياب العلماء واغتياب الأمراء. وأنا لست أقول أو لست أريد بقولي هذا إن العلماء لا يخطئون وإن الأمراء لا يخطئون، الخطأ واقع من كل أحد، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولكن إذا سمعت عن عالم خطأ فما موقفك؟ هل تسكت تقول أعلم مني أو تحاول إصلاح الخطأ؟ قولوا الأول والثاني الثانية صار خطأ. فإذا تيقنت عن عالم ما ترى أنه خطأ فاذهب إلى هذا العالم وقل يا أخي يا فلان بلغني عنك كذا وكذا. وإياك أن تخاطب هذا العالم مخاطبة المنتقد الموبخ، لأن الشيطان قد يغريه فتأخذه العزة بالإثم ولا يقبل منك قولا. خاطبه بالإجلال والاحترام، قل يا فلان يا شيخ جزاك الله خيرا سمعت كذا وكذا، فهل هذا صحيح؟ إذا قال نعم صحيح هذا وقع مني، فناقش بأدب واحترام لأنه أكبر منك قدرا. أما أن تأتي تناقشه وكأنك نديد له وكأنك تريد أن توبخه فهذا خطأ. الإنسان بشر، ربما لا يتحمل هذا العالم هذه الحالة التي واجهته بها. كذلك أيضا إذا سمعت عن أمير شيئا خطأ، فالواجب عليك أن تتصل بهذا الأمير وتقول أيها الأمير بلغني عنك كذا وكذا، وبأدب واحترام ثم تناقشه. وإذا كنت لا يمكنك الوصول إلى هذا الأمير فبإمكانك أن تكتب، تكتب وإذا شئت لا تكتب اسمه، قل ناصر مثلا. وإذا كان لا يمكنك فبإمكانك أن تتصل بشخص يمكنه أن يتصل بهذا الأمير وتبين له. ونحن إذا سلكنا هذا المسلك في التناصح فيما بيننا فسيكون في ذلك خير كثير وتزول به شرور كثيرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وحينئذ ينبغي أن نتكلم على ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله منها، من هذه الأربع. حتى إن بعض العلماء قال إن الاستعاذة من هذه الأربع في الصلاة واجبة، حتى إن طاووسا وهو أحد التابعين المشهورين أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما لم يستعذ بالله من هذه الأربع. وحتى ذهب بعض أصحاب الإمام أحمد أي بعض العلماء من الحنابلة إلى أنه لا بد أن يستعيذ بالله في صلاته من هذه الأربع: عذاب جهنم يعني عذاب النار، عذاب القبر يعني العذاب الذي يكون على الإنسان في القبر، لأن الإنسان في قبره إما أن ينعم وإما أن يعذب، ومن فتنة المحيا يعني فتنة الحياة التي مدارها على شيئين: إما شبهة وإما شهوة. إما شبهة تعذب الإنسان فيلتبس عليه الحق بالباطل، وإما شهوة يعرف الحق من الباطل ولكن نفسه تدعوه إلى الباطل. والممات، فتنة الممات، قيل إن فتنة الممات هي الفتنة التي تكون عند الموت، لأن الإنسان أشد ما يكون خطرا في تلك الساعة. أسأل الله أن يحسن لي ولكم الخاتمة. في تلك الساعة وفي تلك اللحظة الشيطان يكون أحرص ما يكون على إغواء بني آدم، والإنسان في تلك الساعة حاله حال صعبة. هذه فتنة عظيمة. يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله في سياق الموت كان يقول بعد، فلما أفاق قيل له يا أبا عبد الله ما قولك بعد؟ قال تمثل لي الشيطان يعض أنامله يعني أصابعه ويقول فتني يا أحمد يعني أني عجزت عنك، فأقول بعد. اشمعنى بعد؟ يعني لا ما بعد فتك، لأن الإنسان ما دامت روحه في جسده فهو على خطر، ولهذا قال ابن مسعود فيما يروى عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وهذه فتنة عظيمة، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم في هذه الحال. وقيل المراد بفتنة الممات فتنة القبر، لأن الإنسان في قبره يأتيه ملكان فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه. أما المؤمن فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول رب الله وديني الإسلام ونبيه محمد، أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم منه. وأما غير المسلم غير المؤمن والعياذ بالله فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، لم يدخل الإيمان قلبه والعياذ بالله، فيضرب بمرزبة من حديد شيء يشبه المطرقة. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها، يضرب بها فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو سمعها الإنسان لصائق لهلك مات. فنسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن يحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وإلى الأسئلة التي بين يدي نجيب عما تيسر أو على ما تيسر منها. نعم نعم سنة. ذكرني الأخ خالد بالرابع من فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال هذا رجل يبعث في آخر الزمان، رجل أعوى كذاب دجال، لكن له فتنة. الفتنة أنه يأتي إلى القوم ويدعوهم إلى أن يعبدوه دون الله فيأبون عليه، فإذا أبوا أصبحت الأرض أرضهم ممحلة ما فيها نبات ولا يأتيهم قطر، يصبحون ممحلين. ويأتي إلى القوم فيدعوهم إلى عبادته فيستجيبون له، فتصبح أرضهم مخصبة ومراشيهم سمينة. في هذا فتنة عظيمة. وكذلك معه جنة ونار، من أطاعه أدخله في جنته ومن عصاه أدخله في ناره، ولكن جنته نار وناره ماء عذب طيب جنة. هذا فتنته عظيمة. وإنما ذكر بخصوصه لأن أعظم فتنة تكون في الدنيا فتنة هذا الرجل. لكن قد أعطانا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد أعطانا من أوصافه ما لم يحدث به نبي قبله، أعطانا علامة واضحة كل واحد يعرفها. قال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. قد يقول قائل: كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامة وهي علامة حسية ولم يذكر العلامة العقلية، وهي أن هذا الإنسان بشر مخلوق ولم يكن شيئا مذكورا؟ والجواب عن ذلك أنه في تلك اللحظة قد لا يفكر الإنسان تفكيرا عقليا، لأن المسألة مدهشة عظيمة. فأعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية حسية معلومة لا تحتاج إلى تأمل، وهي أنه أعور والرب ليس بأعور. الآن إلى الأسئلة. الآن طيب. متابعة المؤذن سنة مؤكدة، يعني أن تقول مثل ما يقول، إلا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال بعض العلماء إنه يجب على الإنسان أن يتابع المؤذن لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، حيث قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. والصحيح أن ذلك ليس بواجب لكنه سنة لا ينبغي تركها. ولكن إذا دخلت المسجد وهو يؤذن فقد اجتمع لديك سببان: سبب وهو دخول المسجد الذي يقتضي أن تصلي ركعتين، وسبب آخر وهو الأذان الذي يقتضي أن تتابع المؤذن. فهل تتابع المؤذن ثم تصلي الركعتين، أو تصلي الركعتين وتترك إجابة المؤذن؟ في هذا تفصيل. إذا كان الأذان هو الأذان الثاني يوم الجمعة الذي تكون بعده الخطبة، فالأفضل أن تصلي تحية المسجد لأجل أن تتفرغ لاستماع الخطبة، لأن استماع الخطبة واجب. وإذا كان الأذان سوى هذا كأذان العشاء مثلا، فالأفضل أن تقف وتتابع المؤذن ثم تصلي الركعتين، لأن هذا الوقوف وقوف يسير لا تفوت به تحية المسجد. اكتب السؤال.
شكر الله لفضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء ويجعل ذلك في موازين أعماله.
يسألك بارك الله فيك. الأولى أن نقول في موازين حسناته، أحسن من أن نقول في موازين أعماله، لأن الأعمال توزن خيرها وشر. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لكن لا شك أن الذي يدعو لك يقصد موازين الأعمال إيش؟ الصالحة الصالحة. لكن إذا قيدناها بالأعمال الحسنة أحسن، في موازين حسناتك.
نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته.
أي نعم نعم، احنا ما ذكرنا كل العلامات في الدجال، يعني الدجال مكتوب بين عينيه كافر يقرأها المؤمن الكاتب وغير الكاتب، ولكن لا يقرأها الكافر.
سؤال ورد كثيرا يقول: ما قولكم في الحرب الدائرة في اليمن، وهل هي من الفتن، وما موقف المسلم منها؟
الواقع أن المسلمين اليوم في فتن عظيمة، فتن من قبل اليهود، وفتن من قبل النصارى، وفتن من قبل الوثنيين، وفتن بعضهم مع بعض. من قبل اليهود، تعلمون أن اليهود أقدموا على فعلة شنيعة في فجر يوم الجمعة 15 من شهر رمضان، شهر له شأنه عند المسلمين، ويوم الجمعة له شأنه عند المسلمين، يوم شريف عظيم، وصلاة الفجر لها شأن عظيم. قال الله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه ثلاثة أمور: حال الناس والمكان والزمان. أقدم اليهود عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة، أقدموا على أن ينتهكوا حرمة المكان والزمان والحال فيقتلوا المسلمين وهم ركوع سجود. هذه فتنة عظيمة، فتنة ومرت وكأنها شيء بسيط. ثانيا، فتنة النصارى. لا يخفى علينا جميعا ما يفعل النصارى بإخواننا في البصرة والهرسك من التقتيل والتشريد وانتهاك الأعراض وسبي الأموال واحتلال الأراضي. هذه والله فتنة تدمي القلب. أين المسلمون؟ أكثر من 1,000,000,000 مسلم لو كانوا جرادا سلطوا على هؤلاء لبلعته، ومع ذلك لا نرى إلا حركات يسيرة من هذه المملكة وشعبها وحكومتها ومن بعض الجهات الأخرى. الوثنيون في كشمير في الهند ماذا فعل المسلمون؟ ماذا فعلوا بالمسلمين من انتهاكات عظيمة لمساجدهم وحرماتهم؟ فتن المسلمين فيما بينهم، تقاطع، تناحر، تباغض، كأن كل واحد لا يسعى إلا لمصلحة نفسه. هذه من الفتن التي يجب علينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عن المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يوفقهم لما فيه صلاح دينهم ودنياهم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ما الحكم في من ابتلي به البعض من المسلمين هدانا الله وإياهم من التساهل في سماع الأغاني ومشاهدة الأفلام والسفر إلى بلاد الكفار دون ما ضرورة بل للترويح عن النفس وخصوصا النساء، حيث أنهن بمجرد خروجهن من البلاد يقعن في التبرج والسهور ويكشفن للكفار؟ نرجو التوجيه لذلك وعن الوجه والكفين عورة، وما الأدلة الشرعية على ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا يحتاج إلى مجلد يا شيخ. على كل حال، نحن نتكلم على ما ابتلي به بعض الناس، ولا نقول كثير من الناس. قبل 10 سنوات أو نحوها صحيح أن كثيرا من الناس ابتلوا بسماع الأغاني، لا سيما الشباب، لكن الآن والحمد لله انقطع هذا عن كثير من الشباب. أكثر الشباب لا يسمعون للأغاني، وإذا شذ 10% فهذا ليس بغريب. لكن مع ذلك نحن نوجه النصيحة إلى إخواننا الذين ابتلوا بسماع هذه الأغاني السافلة التي تدعو إلى الفتنة والشر، ونقول اتقوا الله في أنفسكم واجتنبوا هذه السفاسف، اتركوها، استبدلوها بشيء ينفعكم، إما بأشرطة القرآن الكريم أو السنة النبوية أو كلام العلماء أو كلام الوعاظ أو كلام أهل العلم والفقه أو ما أشبه ذلك، حتى يجعل الله تعالى لكم خيرا في سماعكم من الثواب الآجل والمصلحة العاجلة. وكذلك أيضا ننصح إخواننا عن مشاهدة ما يكون في التلفزيون مما ليس بجائز، ولا سيما في الدشوش التي انتشرت في كثير من الأحياء والبلدان، ولا يعرض في المحطات الخارجية التي قد تنقل إلينا بواسطة هذه الدشوش، لا يعرض إلا ما فيه ضرر، إما في الأخلاق وإما في الأديان والعقائد. إذا عرض ما فيه مصلحة فذلك من أجل الترويج، وألا تردد مرة واحدة، قد يرون في أشياء مفيدة لكن ليروجوا بها على الناس، لأن النفوس لا يمكن أن تقبل الباطل إذا كان باطلا 100%، لكن إذا روج بشيء ينفع قد تقبله النفوس، فالحذر الحذر من ذلك. كذلك أيضا بالنسبة للسفر إلى بلاد الكفر، ولا سيما في أيام الإجازة، نحن نحذر منه لما فيه من المفاسد. أولا، أن فيه إضاعة للمال، لمال المسلم، لأنه ينفق على الذهاب إلى تلك البلاد نفقات كثيرة، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. ثانيا، أن فيه إثراء لتلك الدول، إذا كثر الناس في البلاد فإن ذلك يقتضي تنمية الاقتصاد وكثرة العملات الصعبة وغير ذلك، إذن ففيه مضرة علينا ومصلحة لهؤلاء الكفار. ثالثا، أن الإنسان لا يسلم من الخطر، إما في عقيدته وإما في أخلاقه، وهذا لا شك أنه يستلزم القول بتحريم السفر إلى البلاد بلاد الكفر حيث يخشى الإنسان على نفسه في دينه أو أخلاقه. ومنها أن الإنسان إذا رجع من هؤلاء فإنه في الغالب يرجع في قلب غير القلب الذي ذهب فيه، يرجع وقلبه متغير، أخلاقه متغيرة، لا سيما النساء والصبيان، فإن المرأة ضعيفة مغلوبة على أمرها إلا من شاء الله، والصبي كذلك. فلهذا ننصح إخواننا من عن السفر إلى بلاد الكفر. ورأيي فيها أن السفر إلى بلاد الكفر محرم إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات. الثاني أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات. الثالث أن يكون محتاجا إلى السفر. فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة جاز السفر، وإلا فإنه حرام لما نرى له من التأثير البالغ على الأخلاق وعلى العقائد. الله أيها المسلمون احفظوا عليكم دينكم، فإنكم لم تخلقوا إلا لعبادة الله، ولم تخلقوا للبقاء في الدنيا. كم من إنسان سافر إلى بلاد الكفر ليمتع نفسه وأهله ثم لا يصل إليها، يموت قبل الوصول أو يرجع محمولا على نعشه. نعم.
فضيلة الشيخ، مدرسنا رجل طيب ويحب الخير، لكنه يعلق صور رياضيين في الصحائف ويسمح للطلاب أن يدخلوا بالكاميرا في الاجتماعات المدرسية، فإذا حدثناه بذلك قال إن الشيخ ابن عثيمين ما حرم ذلك، أرجو أن تنصح ذلك، غفر الله لنا ولكم.
طيب، أنا أرجو أن أنصحه عن احتجاجه بقولي، لأني أنا بشر أخطئ وأصيب، ولكن كل من أراد شيئا وهوى شيئا نسفه علي، ونسأل الله يعيننا على هذا. أنا لست أشجع تعليق صور الرياضيين لا في المدارس ولا في غيرها، ولا أشجع أيضا أن يحملها الإنسان في ما يسمى بالبوم عنده، فإن بعض الناس يتخذ من صور هؤلاء اللاعبين يعني ظرفا يدخر فيه هذه الصور. ثم إن اللاعبين الذين يقتني صورهم أو يعلق صورهم تعظيما لهم من هم؟ قد يكونون من غير المسلمين، فيقع في قلب الإنسان محبة وتعظيم لهذا الرجل الكافر المارد، وهذا خطر على الإنسان. من أحب أعداء الله فإن قلبه ناقص المحبة لله. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية، قال أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك في إمكانه؟ اللي يحب أعداء الله ثم يقول أنا أحب الله، ما يمكن هذا. حتى الصبيان فيما بينهم إذا واحد زعل على الثاني وش يقول بعضهم بعض؟ يقول أنت معي ولا معه؟ إن شافه يحب هذا قال أنت متن معي، ما دمت صديقا لعدوي فأنت عدوي. فالحاصل أنني لم أقل بتعليق صور اللاعبين، بل لا أراه، وأرى أن الإنسان يبتعد عن مثل ذلك. وأما الصور الفوتوغرافية الفورية فأنا أقول لا تدخل فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من التصوير، لأن الإنسان لم يعمل فيها شيئا، لم يخطط العين ولا الأنف ولا الشفه، لكن ينظر لأي غرض صوره، قد يكون لغرض باطل لاقتنائه عنده للذكرى، أو قد تكون صورة أمرة جميلة مثلا أو ما أشبه ذلك يقتنيها عنده، وكلما أراد أن يستمتع بها ذهب ينظر إليها. المهم أن اقتناء الصور أرى أنه حرام إلا لحاجة، لكن لحاجة لا بأس، مثل التبعية والرخصة وما إلى ذلك. أما
وهذا القول أحوط وأبرأ للذمة، أن من يشق عليه الرمي فليوكل. أفهمت يا جماعة؟ طيب وكل الوكيل، هل نقول ارمي الثلاثة عن نفسك ثم ارجع، ولا ارميها كل في موقف واحد؟ الثاني، نعم في موقف واحد، لأن هذا ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم.
أن أحدثك قولا قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعت آذاني ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم
الآخر، ليس له أن يطوف طواف الوداع حتى يرمي من الوكيل، ليس له أن يطوف طواف الوداع حتى يرمي الوكيل. وعلى هذا فليحدد وقتا معينا، يقول الوكيل متى تظن أنك تنتهي من الرمي؟ قال أظن أني أنتهي من الرمي الساعة الثانية، فإذا تمت الساعة الثانية حينئذ إيش يطوف الوداع ولا حرج. هذا إن لم يكونوا قد تواعدوا أن يكون طواف وداعهم وهم جميع، فهنا ينتظر حتى يأتي رفقته ويطوفون جميعا.
أخي الحاج، أختي الحاجة، تستمعون الآن إلى إجابات الشيخ محمد رحمه الله عن جمع من الأسئلة التي اخترناها لكم.
فضيلة الشيخ يقول: إذا ذهب الإنسان من القصيم إلى مكة واغتسل في الطائف، فهل يلزمه الوقوف والصلاة في المحرم حتى ولو كان بعد العصر، أم يكفي وهو في الطريق إذا قارب المسجد أن ينوي الدخول في النسك ويلبي؟
نعم، هو هذا، إذا اغتسل الإنسان في الطائف ومر بالميقات يكفيها أن يعقد النية من حين محاذاة الميقات، ولا حاجة أن ينزل أو يصلي.
هل يجوز لمن طاف بالبيت أن ينتقل أثناء الطواف إلى الدور الأعلى بسبب الزحام ومن ثم ينزل إلى أسفل؟ وهل يبدأ من جديد أم يكمل ذلك؟
لا حرج على الإنسان إذا عجز وشق عليه الزحام مشقة شديدة أن ينتقل من الدور الأرضي إلى الدور الذي فوقه، ولكن لا بد أن يحدد الموضع الذي ذهب من الأسفل إلى الأعلى منه، أو يلغي الشوط هذا إذا كان يخشى أنه لا يضبط المكان تماما، فليلغي الشوط ويأتي بشوط جديد ويكمل.
رجل حج مفردا فطاف طواف القدوم وسعى، ثم فعل جميع المناسك لكنه لم يطف طواف الإفاضة جهلا منه، وقد مر على هذا الكلام 6 سنين، فماذا عليه؟
المشكلة يعني يبقى 6 سنوات ما سعى.
عبارة يقول: علما بأنه لا يستطيع الآن دخول مكة لأنه لا يحمل إقامة. لا يحمل إقامة،
لا بد أن يكمل حجه، لأن حجه لم يتم حتى الآن، إذ أن طواف الإفاضة ركن، فعليه أن يسعى
المقاتلين إلى مكة، وذلك لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. وكان عبد الله بن الزبير أميرا على مكة وعلى ما حولها من الحجاز، وكانت الخلافة لبني أمية، فرأوا أن عبد الله بن الزبير خارج
نهائيا ولم أطف طواف الوداع عن جهل، كل هذه الأشياء وأنا داخل على الزواج الآن وظروفي صعبة جدا، فهل لي كفارة؟
سهلة، الأمر سهل، الآن هو ترك إيش؟ الرمي، وترك طواف الوداع، فهذان واجبان. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن من ترك واجبا فعليه دم، فإذن عليه دمان يذبحهما في مكة ويوزعهما على الفقراء، وتمت بذلك عمرته، تم بذلك حجه أو عمرة كان معتمرا.
يقول فضيلة الشيخ: هل يمكن للمتمتع أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم أو بعد انتهائه من العمرة مثل القارن والمفرد؟
لا يمكن أن يقدم المتمتع سعي الحج، لأن المتمتع أول ما يقدم سوف يطوف طواف العمرة ثم يسعى سعي العمرة ثم يحل، ولا يأتي سعي الحج إلا بعد إحرام جديد للحج. وعلى هذا فنقول المتمتع لا يمكن أن يقدم سعي الحج، بل لا بد أن يكون سعي الحج بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة.